أنت منتقل إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا حصلت لك لخبطة في الدنيا لم تميز بين جليس وجليس، كلهم أصحابك، كلهم أصحابك، ولم تميز بين امرأة وامرأة، امشي حالك، ولم تميز بين مداخل الشيطان، ولم تميز بين الهوى بين النفس، هل تظنون أن هذا الإنسان الذي لا يميز أنه سيخرج من هذه الدنيا سالما؟ ما هو سالم، صاحب من هب ودب وجالس من هب ودب، يأمره الشيطان فلا يجري، أهو إيحاء شيطاني وإلا إيحاء ملكي؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياك، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم عن ابن مسعود. أسمع قرينان، قرين ملكي وقرين شيطاني. فالذي لا يميز بين إيحاء الشيطان وبين إيحاء الملك، ما فرق ثاني؟ أخي، أنت في أمس الحاجة إلى علم الكتاب والسنة وإلى فقه الكتاب والسنة، أنت في أمس الحاجة حتى تعبد الله على بصيرة، وحتى تعرف ما يحبه الله مما يبغضه الله. ولا تظن أنك ستخرج يوم القيامة من الملامة بحجة أنك أم وأنك عم، هذا مهم. الله ما أوجدك في الدنيا لتكون أمي وعامي ومرتع للشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، ومرتع لأهل الباطل، تعين على الباطل. الله خلقك لتكون عبدا له، موحد، موحد، مخلص، صادق، متمسك بالدين، تقدم ما يحبه الله على ما تحبه، وتقدم ما يرضاه الله على ما ترضاه، وتقدم ما يريده الله على ما تريده أنت، وتقدم ما عند الله على ما عندك، وتقدم الآخرة على الدنيا. الله هذا اللي أراد منك. فإذا كان الإنسان يقدم ما يريده هو على ما يريده الله، ويقدم ما يحبه على ما يحبه الله، ويقدم ما يرضى على ما يرضاه، ويقدم الدنيا على الآخرة، هذا ما يفلح، هذا إنسان خاسر. فنتواصى جميعا بتقوى الله، نتواصى جميعا بتقوى الله وبالتمسك بالكتاب والسنة. الكتاب والسنة فوزنا وفلاحنا، الكتاب والسنة فوزنا وفلاحنا وسعادتنا. من أعرض عنهما، من أعرض عنهما ضل وانحرف. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أوامر القرآن وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجعلها وراء ظهرك، كما هو حال كثير من الناس اليوم. حال كثير من الناس اليوم أوامر القرآن وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وراء ظهرهم ويتبعون هواهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كل من لم يستجب لرسول الله عليه الصلاة والسلام فيما أمر فيأتمر، وفيما نهى فينتهي، وإلا فهو متبع لهواه. ومن أضل. قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ من أضل منه؟ لا أحد منه، هو في منتهى الضلال. ثم ختم الله الآية بقوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا نتبع الهوى، هذا ظالم، والله لا يهدي القوم الظالمين. فانتبه، اجعل الكتاب والسنة نصب عينيك، واجعلهما أمامك لا وراء ظهرك، واجعلهما إماما لك تقتدي بهما، اجعلهما إماما لك. أنت اتبع كتاب الله واتبع سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، والله إنه لفلاح لك وفوز أن تكون متبعا لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يأتي يوم القيامة القرآن وتأتي السنة يوم القيامة، فيشهدان لك أو عليك، يشهدان لك أو عليك. فإن جعلتهما أمامك وإماما لك وقدوة لك فهما شاهدان لك، وإن جعلتهما وراء ظهرك فهما شاهدان عليك. فمن جعل القرآن والسنة أمامه في الدنيا قاداه في الدنيا إلى الخير، يوم القيامة يقودانه إلى الجنة. ومن جعل القرآن والسنة في الدنيا خلف ظهره وما بال بهما يوم القيامة يأتيان ويزجان به من خلف ظهره، يزجان إلى النار. فكما تكون في الدنيا تكون في الآخرة. أين القرآن منك، أمامك ولا خلفك؟ فإن كان أمامك معنا تقرأ وتعمل، فهو أمامك الآخر يدلك إلى طريق الجنة. وإن كان القرآن في الدنيا خلف ظهرك يوم القيامة خلف ظهرك، لكن يزج بقفاك إلى النار. فأين المخرج؟ فأهل السنة جزاهم الله ما عندهم إلا الدعوة إلى كتاب السنة، يقولون للناس كما سمعتم اتقوا الله، اتقوا الله، لا تجعلوا القرآن والسنة وراء ظهوركم، اتقوا الله. يوم القيامة الناس ما سينفعونكم، الذين كانوا في الدنيا يطبلون لكم ويزمرون لكم على الباطل ويصفقون لكم على الباطل، يوم القيامة سيهربون عنكم ما تحصلون. كما قال الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيوم القيامة المصفقين لكم في الدنيا على الباطل ما حصله، مشجعين، خزن، تملك، سجر، على قرهتك، لا تذهب تصلي، اجلس، المعبود باقي، بعدين تصلي، اسمع الأغاني، لا تمشي مع المطاوعة. هؤلاء الأصحاب وهؤلاء الأصدقاء يوم القيامة ما سيعطونكم ولا ربع حسنة، ما أنت محصل منهم إلا تراب في عينك، تراب في عينك. فقل واتق الله، أنت كم شجعتني على الباطل في الدنيا، كم شجعتني على الباطل في الدنيا، أعطني حسنة واحدة ما في إلا تراب في عينك، تراب في عينك. فانتبهوا جزاكم الله، انتبع على نفسك. كل واحد يراقب الله سبحانه وتعالى. إذا كان في الدنيا أحسن إنسان إليه وأحسن ناس وأحسن، ودوا في المقبرة ورجعوا، خلاص وضعوا في تلك الحفرة وردوا عليك التراب ورعهم. كما أنهم تخلصوا منك في الدنيا كذلك الآخر. في الدنيا أحسن صديق وأحسن صاحب مشى معك إلى المغبرة، هذا أحسن واحد، وساعد في دفنك، ساعد في إنزالك في الحفرة، انزلوه وردوا عليه الحجار وردوا عليه التراب، وذهب عنك. ففي الآخرة أشد وأشد، يعني ما هو حولك ولا هو معطيك من حسناته ولا حتى نصف حسنة. فتنفق على نفسك من الآن جزاك الله خير، وتتق الله وتذكر الله عز وجل، وابتعد عن المعاصي، ابتعد عن الأغاني وعن الملاهي وعن أكل القات شرب الدخان حلق اللحى وعن عقوق الوالدين عن قطيعة الرحم. انتبع على صلاتك، انتبع على صيامك. القرآن لا تجعله وراء ظهرك، والله ما تفلح، الذي جعل كتاب السنة وراء ظهره ولا هم بالي ما يفلح. انتبه، إنما اقرأ وعمل وتدبر واتق الله وحفظ لسانك من القيل والقال ومن الشر، وسر ربك التوفيق. قل يا رب وفقني، سر ربك التوفيق، كما قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. قل يا رب اهدني، يا رب وفقني، يا رب لا أكون أشقى خلقك، يا رب لا تجعلني من الأشقياء، يا رب ارزقني جلسة صالحين، يا رب ارزقني زوجة صالحة، يا رب ارزقني ذرية صالحة. سر ربك وادعو ربك وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم في رضاه وخالصة لوجهه الكريم، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، يقول الله عز وجل واصفا هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يصف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة التي هي آخر الأمم، كما صح في الحديث أننا نوفي تمام 70 أمة، نحن خيرها وأشرفها عند ربنا عز وجل. نبينا سيد الأولين والآخرين وصاحب الشفاعة الكبرى يوم الدين، وأول من تفتح له الجنة، لا تفتح الجنة إلا بشفاعته. ومن أسباب خيرية هذه الأمة أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. والمعروف هو ما وافق الكتاب والسنة، والمنكر هو ما خالف كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وقدم الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، مع أنه من متطلبات الإيمان ولوازمه، ليدل دلالة صريحة واضحة على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل إن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر من الملعونين، كما قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الله عز وجل الذين كفروا من بني إسرائيل بعدوانهم وتكذيبهم، كانوا في تكذيب وفي إعراض عن شرع الله وفي إعراض عن اتباع رسل الله عز وجل. وليس هذا فقط، بل وقرنوا ذلك بالاعتداء على خلق الله وفي مقدمتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ف ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون، استحقوا على ذلك اللعن. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وإنما يزين بعضهم لبعض ويسكت بعضهم عن بعض، لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا رجع لظالم ولا حث لصالح على صلاحه واستقامته، بل على العكس من ذلك كان فيهم التثبيط لعباد الله الصالحين، وفيهم التشجيع والتزكية لأولئك المفسدين المغيرين المبدلين. وذكر الله عز وجل لنا هذا لنعتبر بأولئك القوم الذين كانوا خيرة الناس في زمانهم، وبعث فيهم أكثر أنبياء الله عز وجل، ومع ذلك فإن ربنا عز وجل لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا لما أعرضوا واعتدوا وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبعدوا ولعنوا وطردوا. فيا إخوتي في الله، أوصي نفسي وإياكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما استطعت يا أخي المسلم إلى ذلك سبيلا. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يا أخي، إن رأيت منكرا وأنت قادر على تغييره بيدك فبادر وعجل، ولا تجعل هذا المنكر يستشري ويزيد ويتوسع. فإن لم تستطع يا أخي المسلم أن تغيره بيدك، فلا أقل من أن تنكر بلسانك وتنصح وتوجه وتأمر وتنهى بما استطعت وبما فقهت وبما علمت. فإن كنت يا أخي المسلم لا تستطيع على ذلك، وأنت فعلا لا تستطيع، فلا أقل من الإنكار بالقلب، تكره هذا المنكر بقلبك. لكن إخوتي في الله، نعرج قليلا إلى بعض آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكرها أهل العلم. يا أخي، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر في مسألة من المسائل حتى تعلمها، فإن كنت لا تعلمها فاسأل أهل الذكر، اسأل أهل العلم. يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤال أهل العلم من أعظم العبادات وأجلها، اسألهم وتواضع بين أيديهم واسمع لقولهم، وكن آذانا صاغية وقلوبا واعية، تعلم واعمل، فلا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر حتى تعلم بما تأمر وبما تنهى. لأنك يا أخي قد ربما تأمر بمنكر، أو قد ربما تنهى عن مباح، تنهى عن مباح وعن شيء حلال، فتشق على إخوانك وتشق على الناس. فلا بد أولا من العلم، ثم يا أخي المسلم تأكد وتحرى بأن الذي تنصحه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر هو فعلا قد وقع فيما تريد أن تنصحه وأن تأمره أو تنهاه، وفعلا قد وقع في هذا المحظور وفي هذا الأمر. لا تتعجل، فإن العجلة أم الندامة، التعجل من أسباب الندامة، ويسميها أو يلقبها العرب بأم الندامة أو أم الندامات. لا تتعجل، تحرى وتأكد، ولا تحرج نفسك ولا تحرج أخوك إلا بعد التأكد. فهذا رجل دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام قد جلس، فما أحب أن يأمره بأن يصلي تحية المسجد حتى يتأكد عليه الصلاة والسلام، فسأله: أصليت ركعتين؟ وكأن اسم هذا الصحابي سليث، يا سليث أصليت ركعتين؟ فقال الرجل: لا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: قم فاركع ركعتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا الأمر أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأكد، لأنه قد يكون ربما صلى والرسول صلى الله عليه وسلم منشغل بخطبته فلم ينتبه له. لذلك أنت يا أخي المسلم عليك بالتحري قبل أن تأمر بالمعروف وقبل أن تنهى عن المنكر. كذلك يا أخي المسلم، إذا علمت منكرا وأنت قادر على تغييره فلا تتوانى ولا تتأخر، لأن التواني والتأخر والتواكل والتباطؤ أخي يؤدي إلى استشراء ذلك المنكر، ويؤدي إلى غلبة أهل المنكر وأهل الباطل على أهل الحق وأهل الخير والاستقامة. بل ربما كما ذكر أهل العلم أن يستشري هذا المنكر وهذا الباطل حتى يصبح كأنه حق، حتى يصبح كأنه حق وكأنه صواب. بل وربما يقتدى بهؤلاء الذين هم واقعون في مثل هذا الباطل. لذلك علينا جميعا ونحن في هذه السفينة، في هذه الرحلة، علينا جميعا أن نتعاون على الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر، كل منا بقدر استطاعته، وكل منا بقدر ما يسر الله عز وجل له، وأن لا نتوانى، لأننا إذا توانينا غرقت بنا السفينة واستشرى الفساد وضاع الحق وانتشر الباطل وعم السوء وعمت الفحشاء بين أظهرنا، فعند ذلك نخشى على أنفسنا من عقاب الله عز وجل. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرحمنا وأن يوفقنا وأن يهدينا لما يصلحنا في دنيانا وأخرانا، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وهذا شيء يقول: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل يسرا، وبين الحديث الاخر ان اصعب هريره ان يوسر قبل ان ينام؟ وجزاكم الله خيرا.
أوصى أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام، وقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هنا الذي يظهر أنه ما يقال كيف الجمع بين الحديثين، نعم ما يقال هذا، لأنه لو أتى بحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا يقول كيف نجمع بينه وبين حديث أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الوتر ركعتين؟ هنا يقول في الجمع. جاء في صحيح مسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الوتر ركعتين، وقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فكيف نجمع بينهما؟ حمله أهل العلم على أن الأمر هنا للاستحباب، وأنه يجوز له في بعض الأحيان أن يصلي بعد الوتر ركعتين أو أكثر. أما بالنسبة لهذا يقول كيف نجمع بين قوله لأبي هريرة أوصاه أن يصلي في أول أن يوتر في أول الليل، وبين تفضيل الصلاة في آخر الليل؟ فيقال من وثق في القيام في آخر الليل فالأفضل أن يؤخر صلاة الوتر إلى آخر الليل، الوتر وقيام الليل، ومن خشي على نفسه أنه ما يقوم فالأفضل أن يوتر قبل أن ينام. أي باقي شيء؟
جزاكم جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول أرجو منك تقديم نصيحة لمن في قلوب شحناء وبغضاء وحقد من الرجال والنساء على أشياء تافهة وما أجر التسامح، وجزاكم الله خيرا.
أذكرهم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره في أن الأعمال تعرض على الله عز وجل في كل يوم اثنين وخميس، وأنه سبحانه وتعالى يغفر لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا بالمتشاحنين، فيقول دعوهما حتى يصطلحا. فهذا يدل على أن أصحاب الشحنة في يوم الاثنين وفي يوم الخميس يوم عرض الأعمال على الله عز وجل أن الله ما يغفر لهم إذا كان شحناهم على أمور دنيوية. أما إذا كان يبغضهم من أجل لأنه ما يصلي أو شارب خمر أو سارق أو فهذا مستثنى، الحب في الله والبغض في الله من أوثق ورى الإيمان. أما إذا كان من أجل دنيا فما يرخص لك في هجر أخيك المسلم أكثر من 3 أيام، ما لك إلا 3 فقط إذا هجرته لأمر دنيوي ثم تعود، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
جزاكم الله خيرا. السؤال قبل الأخير، امرأة يأتيها الحيض 3 أيام ثم تطهر، وفي أوقات أخرى يأتيها أكثر من ذلك الأيام، لكن هو شيء يسير، فهل لزوجها أن يجامعها في هذه الفترة مع العلم
أنها
تغتسل كل يوم؟
أعيد السؤال.
والامرأة يأتيها الحيض 3 أيام ثم تطهر، وفي أوقات أخرى يأتيها أكثر من ذلك من ذلك الأيام، لكن هو شيء يسير، فهل لزوجها أن يجامعها في هذه الفترة مع العلم أنها تغتسل كل يوم؟
لا يجامعها زوجها حتى تطهر، لأنه يعني يحرم على الرجل أن يجامع زوجته في حالة الحيض أو النفاس حتى تطهر ببهور القصة البيضاء.
هل يسر أو يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف؟ وجزاكم الله خيرا.
حديث عائشة في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة في كسوف الشمس، وبوب له الإمام البخاري رحمة الله عليه بباب الجهر بالقراءة في كسوف الشمس. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. أنت منتقل إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا حصلت لك لخبطة في الدنيا لم تميز بين جليس وجليس، كلهم أصحابك، ولم تميز بين امرأة وامرأة، امشي حالك، ولم تميز بين مداخل الشيطان، ولم تميز بين الهوى بين النفس، هل تظنون أن هذا الإنسان الذي لا يميز أنه سيخرج من هذه الدنيا سالما؟ ما يقول كلام، صاحب من هب ودب وجالس من هب ودب، يأبوه الشيطان فلا يجري، أهو إيحاء شيطاني وإلا إيحاء ملكي؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم عن ابن مسعود. أسمع قرينان، قرين ملكي وقرين شيطاني. فالذي لا يميز بين إيحاء الشيطان وبين إيحاء الملك ما يخرج ثاني. أخي، أنت في أنس الحاجة، إلى علم الكتاب والسنة وإلى فقه الكتاب والسنة. أنت في أمس الحاجة حتى تعبد الله على بصيرة، وحتى تعرف ما يحبه الله مما يبغضه الله. ولا تظن أنك ستخرج يوم القيامة من الملامة بحجة أنك أم وأنك عم، هذا أمر الله ما أوجدك في الدنيا لتكون أمي وعامي ومرتع للشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، ومرتع لأهل الباطل تعين على الباطل. الله خلقك لتكون عبدا له، موحد موحد مخلص صادق متمسك بالدين، تقدم ما يحبه الله على ما تحبه، وتقدم ما يرضاه الله على ما ترضاه، وتقدم ما يريده الله على ما تريده أنت، وتقدم ما عند الله على ما عندك، وتقدم الآخرة على الدنيا. الله هذا اللي أراد منك. فإذا كان الإنسان يقدم ما يريده هو على ما يريده الله، ويقدم ما يحبه على ما يحبه الله، ويقدم ما يرضاه على ما يرضاه، ويقدم الدنيا على الآخرة، هذا ما يفلح. هذا إنسان خاسر. فنتواصى جميعا بتقوى الله، نتواصى جميعا بتقوى الله وبالتمسك بالكتاب والسنة. الكتاب والسنة فوزنا وفلاحنا، الكتاب والسنة فوزنا وفلاحنا وسعادتنا. من أعرض عنهما، من أعرض عنهما ضل وانحرف. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أوامر القرآن وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجعلها وراء ظهرك، كما هو حال كثير من الناس اليوم. حال كثير من الناس اليوم أوامر القرآن وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وراء ظهورهم ويتبعون هواهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كل من لم يستجب لرسول الله عليه الصلاة والسلام فيما أمر فيأتمر، وفيما نهى فينتهي، وإلا فهو متبع لهواه. ومن أضل. قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ من أضل منه؟ لا أحد منه، هو في منتهى الضلال. ثم ختم الله الآية بقوله: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا متبع الهوى، هذا ضال، والله لا يهدي القوم الظالمين. فانتبه، اجعل الكتاب والسنة نصب عينيك، واجعلهما أمامك لا وراء ظهرك، واجعلهما إماما لك تقتدي بهما. اجعلهم إماما لك، أنت اتبع كتاب الله واتبع سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، والله إنه لفلاح لك وفوز أن تكون متبعا لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يأتي يوم القيامة القرآن وتأتي السنة يوم القيامة، فيشهدان، يشهدان لك أو عليك، يشهدان لك أو عليك. فإن جعلتهما أمامك وإماما لك وقدوة لك فهما شاهدان لك، وإن جعلتهما وراء ظهرك فهما شاهدان عليك. فمن جعل القرآن والسنة أمامه في الدنيا قاداه في الدنيا إلى الخير، يوم القيامة يقودانه إلى الجنة. ومن جعل القرآن والسنة في الدنيا خلف ظهرك وما بال بهما يوم القيامة يأتيان ويزجان به من خلف ظهره، زجان إلى النار. فكما تكون في الدنيا تكون في الآخرة. أين القرآن منك، أمامك ولا خلفك؟ فإن كان أمامك معنى تقرأ وتعمل، فهو أمامك الآخر يدلك إلى طريق الجنة. وإن كان القرآن في الدنيا خلف ظهرك يوم القيامة خلف ظهرك، لكن يزج بقفاك إلى النار، فأين المخرج؟ فأهل السنة جزاهم الله ما عندهم إلا الدعوة إلى كتاب السنة، يقولون للناس كما سمعتم اتقوا الله، اتقوا الله، لا تجعلوا القرآن والسنة وراء ظهوركم، اتقوا الله. يوم القيامة الناس ما سينفعونكم، الذين كانوا في الدنيا يطبلون لكم ويزمرون لكم على الباطل ويصفقون لكم على الباطل، يوم القيامة سيفرون عنكم ما تحصلون، كما قال الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيوم القيامة المصفقين لكم في الدنيا على الباطل ما تحصلون، مشجعين خزن تملك سجر على قرهتك، لا تذهب تصلي، اجلس المعبود باقي، بعدين تصلي، اسمع الأغاني، لا تمشي مع المطاوعة. هؤلاء الأصحاب وهؤلاء الأصدقاء يوم القيامة ما سيعطونكم ولا ربع حسنة، ما أنت محصل منهم إلا تراب في عينك، تراب في عينك. تقول واتق الله، أنت كم شجعتني على الباطل في الدنيا، كم شجعتني على الباطل في الدنيا، أعطني حسنة واحدة، ما هي إلا تراب في عينك، تراب في عينك. فانتبهوا جزاكم الله خير، انتبه على نفسك، كل واحد يراقب الله سبحانه وتعالى. إذا كانوا في الدنيا أحسن إنسان إليك وأحسن ناس وأحسن، ودوا في المقبرة ورجعوا، خلاص وضعوا في تلك الحفرة وردوا عليك التراب ورأوا، كما أنهم تخلصوا منك في الدنيا كذلك الآخر. في الدنيا أحسن صديق وأحسن صاحب مشى معك إلى المقبرة، هذا أحسن واحد، وساعد في دفنك، ساعد في إنزالك في الحفرة، نزلوه وردوا عليه الحجار وردوا عليه التراب، وذهب وذهب عنك. ففي الآخرة أشد وأشد، يعني ما هو حولك ولا هو معطيك من حسناته ولا حتى نصف حسنة. فتنفق على نفسك من الآن جزاك الله خير، وتتقي الله وتذكر الله عز وجل، وابتعد عن المعاصي، ابتعد عن الأغاني وعن الملاهي وعن أكل القات شرب الدخان حلق اللحى وعن عقوق الوالدين عن قطيعة الرحم. انتبع على صلاتك، انتبع على صيامك، القرآن لا تجعله وراء ظهرك، والله ما تفلح. الذي يجعل كتاب السنة وراء ظهره ولا هو مبالي ما يفلح. انتبه، إنما اقرأ وعمل وتدبر واتق الله وحفظ لسانك من القيل والقال ومن الشر، وسر ربك التوفيق، قل يا رب وفقني، سر ربك التوفيق، كما قال الله في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، قل يا رب اهدني، يا رب وفقني، يا رب لا أكون أشقى خلقك، يا رب لا تجعلني من الأشقياء، يا رب ارزقني جلسة صالحين، يا رب ارزقني زوجة صالحة، يا رب ارزقني ذرية صالحة. سر ربك وادعو ربك وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم في رضاه وخالصة لوجهه الكريم، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، يقول الله عز وجل واصفا هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يصف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة التي هي آخر الأمم، كما صح في الحديث أننا نوفي تمام 70 أمة، نحن خيرها وأشرفها عند ربنا عز وجل، نبينا سيد الأولين والآخرين وصاحب الشفاعة الكبرى يوم الدين وأول من تفتح له الجنة، لا تفتح الجنة إلا بشفاعته. ومن أسباب خيرية هذه الأمة أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، والمعروف هو ما وافق الكتاب والسنة، والمنكر هو ما خالف كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وقدم الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، مع أنه من متطلبات الإيمان ولوازمه، ليدل دلالة صريحة واضحة على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل إن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر من الملعونين، كما قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الله عز وجل الذين كفروا من بني إسرائيل بعدوانهم وتكذيبهم، كانوا في تكذيب وفي إعراض عن شرع الله وفي إعراض عن اتباع رسل الله عز وجل. وليس هذا فقط، بل وقرنوا ذلك بالاعتداء على خلق الله وفي مقدمتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون، استحقوا على ذلك اللعن. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وإنما يزين بعضهم لبعض ويسكت بعضهم عن بعض، لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا رجع لظالم ولا حث لصالح على صلاحه واستقامته، بل على العكس من ذلك كان فيهم التثبيط لعباد الله الصالحين، وفيهم التشجيع والتزكية لأولئك المفسدين المغيرين المبدلين. وذكر الله عز وجل لنا هذا لنعتبر بأولئك القوم الذين كانوا خيرة الناس في زمانهم، وبعث فيهم أكثر أنبياء الله عز وجل، ومع ذلك فإن ربنا عز وجل لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا لما أعرضوا واعتدوا وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبعدوا ولعنوا وطردوا. فيا إخوتي في الله، أوصي نفسي وإياكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما استطعت يا أخي المسلم إلى ذلك سبيلا. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يا أخي، إن رأيت منكرا وأنت قادر على تغييره بيدك فبادر وعجل، ولا تجعل هذا المنكر يستشري ويزيد ويتوسع. فإن لم تستطع يا أخي المسلم أن تغيره بيدك، فلا أقل من أن تنكر بلسانك، وتنصح وتوجه وتأمر وتنهى بما استطعت وبما فقهت وبما علمت. فإن كنت يا أخي المسلم لا تستطيع على ذلك، وأنت فعلا لا تستطيع، فلا أقل من الإنكار بالقلب، تكره هذا المنكر بقلبك. لكن إخوتي في الله، نعرج قليلا إلى بعض آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكرها أهل العلم. يا أخي، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر في مسألة من المسائل حتى تعلمها. فإن كنت لا تعلمها فاسأل أهل الذكر، اسأل أهل العلم. يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤال أهل العلم من أعظم العبادات وأجلها، اسألهم وتواضع بين أيديهم واسمع لقولهم، وكن آذانا صاغية وقلوبا واعية، تعلم واعمل. فلا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر حتى تعلم بما تأمر وبما تنهى. لأنك يا أخي قد ربما تأمر بمنكر، أو قد ربما تنهى عن مباح، تنهى عن مباح وعن شيء حلال، فتشق على إخوانك وتشق على الناس. فلا بد أولا من العلم. ثم يا أخي المسلم، تأكد وتحرى بأن الذي تنصحه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر هو فعلا قد وقع فيما تريد أن تنصحه وأن تأمره أو تنهاه، وفعلا قد وقع في هذا المحظور وفي هذا الأمر. لا تتعجل، فإن العجلة أم الندامة، التعجل من أسباب الندامة، ويسميها أو يلقبها العرب بأم الندامة أو أم الندامات. لا تتعجل، تحرى وتأكد، ولا تحرج نفسك ولا تحرج أخوك إلا بعد التأكد. فهذا رجل دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام قد جلس، فما أحب أن يأمره بأن يصلي تحية المسجد حتى يتأكد عليه الصلاة والسلام. فسأله: أصليت ركعتين؟ وكأن اسم هذا الصحابي سليث. يا سليث، أصليت ركعتين؟ فقال الرجل: لا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: قم فاركع ركعتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا الأمر أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأكد، لأنه قد يكون ربما صلى والرسول صلى الله عليه وسلم منشغل بخطبته فلم ينتبه له. لذلك أنت يا أخي المسلم عليك بالتحري قبل أن تأمر بالمعروف وقبل أن تنهى عن المنكر. كذلك يا أخي المسلم، إذا علمت منكرا وأنت قادر على تغييره فلا تتوانى ولا تتأخر، لأن التواني والتأخر والتواكل والتباطؤ أخي يؤدي إلى استشراء ذلك المنكر، ويؤدي إلى غلبة أهل المنكر وأهل الباطل على أهل الحق وأهل الخير والاستقامة. بل ربما كما ذكر أهل العلم أن يستشري هذا المنكر وهذا الباطل حتى يصبح كأنه حق، حتى يصبح كأنه حق وكأنه صواب، بل وربما يقتدى بهؤلاء الذين هم واقعون في مثل هذا الباطل. لذلك علينا جميعا ونحن في هذه السفينة، في هذه الرحلة، علينا جميعا أن نتعاون على الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر، كل منا بقدر استطاعته، وكل منا بقدر ما يسر الله عز وجل له، وأن لا نتوانى، لأننا إذا توانينا غرقت بنا السفينة واستشرى الفساد وضاع الحق وانتشر الباطل وعم السوء وعمت الفحشاء بين أظهرنا، فعند ذلك نخشى على أنفسنا من عقاب الله عز وجل. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرحمنا وأن يوفقنا وأن يهدينا لما يصلحنا في دنيانا وأخرانا، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وهذا شيء نقول كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل يسرا، وبين الحديث الاخر ان اوصى ابا هريره ان يوسر قبل ان ينام. وجزاكم الله خيرا.
اوصى ابا هريره رضي الله عنه ان يوسر قبل ان ينام، وقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هنا الذي يظهر أنه ما يقال كيف الجمع بين الحديثين، نعم ما يقال هذا، لأنه لو أتى بحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا يقول كيف نجمع بينه وبين حديث أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الوتر تعتيل. هنا يقول كيف الجمع، جاء في صحيح مسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الوتر ركعتين، وقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فكيف نجمع بينهما؟ حمله أهل العلم على أن الأمر هنا للاستحباب، وأنه يجوز له في بعض الأحيان أن يصلي بعد الوتر ركعتين أو أكثر. أما بالنسبة لهذا يقول كيف نجمع بين قوله لأبي هريرة أوصاه أن يصلي في أول أن يوتر في أول الليل، وبين تفضيل الصلاة في آخر الليل؟ فيقال من وثق في القيام في آخر الليل فالأفضل أن يؤخر صلاة الوتر إلى آخر الليل، الوتر وقيام الليل، ومن خشي على نفسه أنه ما يقوم فالأفضل أن يوتر قبل أن ينام. أي بقى شيء؟
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول أرجو منك تقديم نصيحة لمن في قلوب شحناء وبغضاء وحقد من الرجال والنساء على أشياء تافهة وما أجرت تسامح. وجزاكم الله خيرا.
أذكرهم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره في أن الأعمال تعرض على الله عز وجل في كل يوم اثنين وخميس، وأنه سبحانه وتعالى يغفر لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا بالمتشاحنين، فيقول دعوهما حتى يصطلحا. فهذا يدل على أن أصحاب الشحنة في يوم الاثنين وفي يوم الخميس يوم عرض الأعمال على الله عز وجل أن الله ما يغفر لهم إذا كان شحناهم على أمور دنيوية. أما إذا كان يبغضه من أجل لأنه ما يصلي أو شارب خمر أو سارق أو فهذا مستثنى، حب في الله والبغض في الله من أوثق ورى الإيمان. أما إذا كان من أجل دنيا فما يرخص لك في هجر أخيك المسلم أكثر من ثلاثة أيام، ما لك إلا ثلاثة فقط إذا هجرته لأمر دنيوي ثم تعود، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
جزاكم الله خيرا. السؤال قبل الأخير، امرأة يأتيها الحيض ثلاثة أيام ثم تطهر وفي أوقات أخرى يأتيها أكثر من ذلك، أكثر من ذلك الأيام، لكن هو شيء يسير. فهل لزوجها أن يجامعها في هذه الفترة مع العلم أنها تغتسل كل يوم؟
أعيد السؤال.
قل امرأة يأتيها الحيض ثلاثة أيام ثم تطهر، وفي أوقات أخرى يأتيها أكثر من ذلك من ذلك الأيام، لكن هو شيء يسير. فهل لزوجها أن يجامعها في هذه الفترة مع علم أنها تغتسل كل يوم؟
لا يجامعها زوجها حتى تطهر، لأنه يحرم على الرجل أن يجامع زوجته في حالة الحيض أو النفاس حتى تطهر بظهور القصة البيضاء.
هل يسر أو يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف وجزاكم الله خيرا؟
حديث عائشة في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة في كسوف الشمس، وبوب له الإمام البخاري رحمة الله عليه بباب الجهر بالقراءة في كسوف الشمس. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.